أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 5 يونيو للعام 2024، وتتابعون في جولة اليوم قتلى وجرحى في غصف مدفعي على أحياء الفاشر أمس، والمدينة تشهد هدوء حذر صباح اليوم.
كده الليلة من الصباح والله دعانات اتجاهها السوق الكبير ده رموا دعانات كثيرة خلاص، لكن ليه حسي ما قدرنا ما في حصري كده، لأن ما في زول بخش ولا زول بطل.
وفي جولتنا أيضا نزوح آلاف الأسر من الفاشر إلى جبل مرة بولاية وسط دارفور.
النازيين الذين وصلوا إلى جبل مرة من مدينة الفاشر، جملة عدد الأسر 4860 وعدد الأفراد 27425 فرد.
وفي جولتنا أيضا أحكام بالإعدام لرافضي الحرب في بورسودان والدمازين، وجولة السودان تلتقي المحامية رحاب المبارك.
المؤسسة عموما القضائية والعدلية هي في منتهية، يعني باختصار شديد ما فيها قضاء مستقل البتة ولا محايد.
وفي جولتنا أيضا توقف مركز غسيل الكلى في مدينة الدبة بالولاية الشمالية ومعاناة وسط المرضى.
أسست ده وقف من يوم الاثنين الفاصل، ما الاثنين قدامنا، الاثنين قبليه، وقالوا يشتغل، حاولوا هو المهندسين في النهاية قالوا في زبير اللي يمشي يجيبوه، في حاجة ما فيش، هو مستنين غايب، ما في عمل إنه يعني يوم يومين كده ما بنشتغل، القادرة تمشي تشوف طريقة غسل.
وفي جولتنا أيضا الدعم السريع يغتال الصحفي معاوي عبد الرازق في منطقة الدروشاب بالخرطوم بحري، ونقابة الصحفيين السودانيين تندد.
تفاجأنا اليوم بمقتل الزميل الصحفي معاوي عبد الرازق على يد قوات الدعم السريع في منطقة الدروشاب.
وحول تعقيدات الحرب الجارية، عمار أمون الأمين العام للحركة الشعبية يكشف رؤية الحركة للحل الجذري للأزمة.
السودان الآن يسير إلى الانهيار، لم يصل مرحلة الانهيار التام، لكن يسير بخطى سريعة نحو الانهيار، وإذا استمرت الأمور بهذه الحال قد نصل في يوم من الأيام نصبح ونمجد دولة اسمها السودان في الخارطة العالمية.
وفي جولتنا أيضا اللجنة العليا لمعالجة مياه المدن بولاية غرب دارفور تنفذ خطة لمعالجة تشغيل المياه بمدينة الجنينة.
وكلنا نتابع مسألة المياه لأنه يصل المياه لكل مواطني ولاية غرب دارفور، وكذلك تفاكرنا في مسائل بتاعت بير بوبا وبير 14، برضو ناس نزلوا فيه ترومبا جديد ويدخل في الخدمة، وبرضو في معالجات لبعض بعض الآبار أنه الناس يشربوا من مياه صالح لغاية مدة شهر، بعدك نشير نعالج المسائل الثانية بشكل أخرى إن شاء الله.
كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعا إلى التفاصيل. راديو دبنجا مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا من الفاشر حاضر الشمال دارفور، والتي تشهد اشتباكات متواصلة بين الجيش وقوات حركات الكفاح المسلح والدعم السريع، بينما شهدت المدينة يوم أمس غصف مدفعي عنيف أدى إلى سقوط عدد من القتلى في بعض أحياء الفاشر، بالإضافة إلى سقوط بعض الدانات في السوق الكبير. جولة السودان التقت أحد المواطنين لمعرفة ما هي الأوضاع في الفاشر ليلة أمس وكيف أصبحت المدينة اليوم.
الوضع كما الحال يعني معروف، من الصباح دانات بكون كده، الليلة من الصباح والله دانات اتجاهها السوق الكبير ده رموا دعانات كثيرة خلاص، لكن ليه حسي ما قدرنا ما في حصري كده، لأن ما في زول بخش ولا زول بطل، المحل كله شين والله، نسأل الله السلامة وكده وعجل الشفاء للجرحى بس، لكن في بكون في مجروحين، بكون في ميتين، لكن ليه حسي تفاصيل وما في أكثر. أي والله الوضع يومي ماشي.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. مؤخرا أصدرت عدد من النيابات في بورسودان والدمازين أحكام بالإعدام ضد ناشطين مناهضين للحرب. هل تدل هذه الأحكام على ضعف النظام القضائي؟ وهل هذه الأحكام مسيسة؟ جولة السودان استضافت المحامية رحاب المبارك للإجابة على هذه الأسئلة حول أحكام الإعدام التي أصدرتها نيابة بورسودان والدمازين في حق عدد من الناشطين السودانيين المناهضين للحرب.
الكلام ده هو عنده تداعيات قديمة وجاء عليها الحرب. يعني أصلا النظام القضائي السوداني هو يعني أضعف شعبة كانت في الفترة الانتقالية، والضعف دي وصل لحد ما المؤسسة دي أنا في حساباتي هسه أصبحت منتهية تماما، لا تمت للقضاء المستقل بأي وضع من الأوضاع. المؤسسة عموما القضائية والعدلية هي في منتهية، يعني باختصار شديد ما فيها قضاء مستقل البتة ولا محايد. الكلام ده عنده ارتباط برضه مباشر بالوضع حق الحرب، وفي انه الاخوان المسلمين والكيزان المؤتمر الوطني كان واضع يده وجميع ازرعه على المؤسسه دي ككل، وقاوم تفكيكه بشده. وانت لو لاحظتوا بعد ما الانقلاب جدا طوالي اول حاجه عملت انه رجعوا كل القضاء العمل اللي كانت لجنه التفكيك اخذتهم رجعوهم لقواعدهم عشان ما يصيدوا الكلام دي. وبنفس المستوى الشغل في النيابة والشغل في الشرطة، يعني دي كله هم هي الحلقة القانونية كلها هي حلقة متهالكة تتبع كمبليت للنظام البائي حاليا وتعتبر بأمره. الكلام دي نحن بنقراه كيف؟ بنقراه من شكل اللجان الما معروفة حقيقتها اللي تفتح مثلا بلاغات زي البلاغة اللي تفتح في حمدوك ومعه 43 اتهموهم بنفس الاتهامات الهسي بواجهوا فيها المدنيين في كل المناطق دي. والكلام ده برضو بداياته بدت مع أوامر الطوارئ اللي كانوا يعني عملوها ولاة الولايات في كل المناطق. الاتهام اللي توجه لحمدوك والكم 60 معه من ضمن الاتهام المادة 50 اللي هي تغويض النظام الدستوري. هم بيقولوا في كلامهم دي إنه حمدوك يعني هو قوض النظام الدستوري وانقلب عليه، وفي حقيقة الأمر الصحيح القوض النظام الدستوري وانقلب على النظام الحكم المدني الديمقراطي هو البرهان وحميدتي سوا مع بعض. يعني الأحكام حقت الإعدام بدأت في الولاية الشمالية قبل أشهر لما تم الحكم بالإعدام على واحد من العضوية بتاعت لجنة التفكيك في الولاية الشمالية ومعه موظف، حكموا على الموظف بعشر سنوات وحكموا على لجنة التفكيك في الولاية الشمالية بالإعدام. وكانت دي سابقة بالنسبة لنا وما عرفنا السبب شنو ذاته والتداعيات شنو، والناس مشت وتضامنت واشتغلت في الـ في الـ في الـ في الـ في القطاع دي لحد ما عملوا لهم استئناف، والاستئناف لغى الحكم لأنه أصلا حكم جائر وحكم ضعيف يعني. وأنا بعتقد إنه في شوية قليل جدا من القضاء اللي قلبهم يعني محدثون وخايفين ربنا أصدر الحكم حق الاستئناف ده. نجي لبقية الأحكام. لحد هسي في ما يقارب الستة إعدامات حدثت في مواجهات مدنيين، آخرة إعدام صدر بالأمس القريب في مدينة الدمازين في مواجهة محاسب كان شغال في بنك اعتقلوه في يناير وودوه وهسي حاكموه أمس بالإعدام أدانوه بالإعدام. قبالة في ثلاثة أحكام حق الإعدام صادرة برضو في مواجهة مدنيين ضمن عضوية لجان المقاومة. الرابط المشترك بين الناس ديل العلم إنه كلهم سياسيين رافضين للحرب. عضو لجنة المقاومة من القضارف الصدر في الحكم في مواجهته قبل أسبوعين ده عضو لجنة المقاومة، والزول الصدر الحكم في مواجهته في الولاية الشمالية عضو لجنة التفكيك وفي نفس الوقت يتبع للحركة الشعبية قطاع أرمان، والحكم الصادر بالأمس القريب في مواجهة المحاسب دي عضو في حزب الأمة. وانت عارف كذلك بالإمارة انه عضو حزب المؤتمر السوداني بتاع فرعية الغرشي تم قتله بدم بارد، يعني أعدموا أكيوزيشن تنفيذ من قبل القوات الخاصة ومعهم ضباط بالتعذيب بعد ما اعتقلوا.
ما مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. كشفت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور عن نزوح آلاف الأسر من مدينة الفاشر بشمال دارفور إلى منطقة جبل مرة بولاية وسط دارفور. جولة السودان التقت الناطق باسم المنسقية آدم ريال لمعرفة الأوضاع الإنسانية لنازحي الفاشر بولاية وسط دارفور وكم عددهم وما هي أوضاعهم الآن.
تقرير هو لهيئات النازيين الذين وصلوا إلى جبل مرة من مدينة الفاشر 5 يونيو 2024. يعيش النازيين الذين فروا من مدينة الفاشر منذ يوم 24 مايو 2024 ووصلوا إلى مناطق جبل مرة المختلفة أوضاعاً إنسانية صعبة وبالغة التعقيد بسبب الظروف الإنسانية المزرعة، وهم فقدوا كل المقومات الأساسية للحياة، الأكل والدواء والمياه والمأوى بالتفاصيل الآتية. منطقة طويلة. في يوم 24 مايو 2024 عدد الأسر 317 أسرة وعدد الأفراد 1302. في يوم 27 مايو 2024 عدد الأسر 1421 وعدد الأفراد 8528. في يوم 31 مايو 2024 عدد الأسر 1250 وعدد الأفراد 7450. في يوم 3 يونيو 2024 عدد الأسر 1872 وعدد الأفراد 9547. الجملة عدد الأسر 4860 وعدد الأفراد 27425 فرد. إنما يشهده إقليم دارفور يوميا من انتهاكات جسيمة ومروعة ضد حقوق الإنسان من جهة، والحصار المفروض على المواطنين العزل في كافة مناطق الإقليم من جهة أخرى، واستخدام الغذاء والدواء كسلاح للتجويع والموت البطيء ضد النازيين والمواطنين من قبل أطراف النزاع، بالإضافة للحالة الإنسانية الكارثية مع ارتفاع يومي بشكل قريب وجنوني لأسعار المواد الغذائية الرئيسية في الأسواق المحلية وندرتها، والذي يعتمد عليه أغلبية الناس في دارفور في الوجبات الأساسية. سير مد العيش 5000 جنيه، سير كيلو لام 5000 جنيه، سير رطل الويغ 2000 جنيه، سير رطل الصلصل 2000 جنيه، سير زجاجة الزيت 2000 جنيه، سير قطعة الصابون 800 جنيه. هذه هي الأسعار في الأسواق المالية. المنسقية العامة لمعسكرات النازيين واللاجئين تدعو أطراف النزال لاستخدام صوت العقل ويعمل وقف إطلاق النار بشكل دائم لدواعي أخلاقية وإنسانية، والذي يمر عليها النازيين وهم يعانون من أسوأ ظروف سوء التغذية لحتى الأطفال وكافة فئات المجتمع، ويموتون يوميا ولا حياة لمن تنادي على الأمم المتحدة وكالاتها ومنظمات الإنسانية العاملة في المجال الإنساني ألا ينسوا هذه الوضع الجنوني والتي تتدهور يوما تلو الآخر بشكل مريب.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وفي هذه المساحة نستضيف عمار أمون الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان شمال قيادة عبد العزيز الحلو حول تعقيدات الحرب الجارية ورؤية الحركة الشعبية للحل الجذري للأزمة السودانية، وننوه أن المقابلة ستزاع كاملة يوم الجمعة بمشيئة الله.
ما شايف الآن حسب هذه الحرب الجارية الآن بيقى فيه مناطق تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال، وفي مناطق واسعة في تحت سيطرة الدعم السريع، ومناطق واسعة تحت سيطرة الجيش السوداني، وبالتالي بقت السودان ذاته بقى شكله بالشكل ده. يعني الإغاثة حتى الآن ما دارت الترتيبات الأمنية تجي، يعني حس السودان ده ماشي يكون الخريطة دي ولا كيف؟ يعني
السودان الآن يصير إلى الانهيار، لم يصل مرحلة الانهيار التام، لكن يصير بخطة سريعة نحو الانهيار. وإذا استمرت الأمور بهذه الحال قد نصل في يوم من الأيام نصبح ونمدد دولة اسمها السودان في الخارطة العالمية. لذلك نحن نبذل كل ما في وسعنا للمحافظة على ما تبقى من السودان مؤقتا. لذلك كل الضغوط يجب أن تمارس ضد حكومة بور السودان للقبول بالحلول. نحن في منبر جمعة قدمنا موقف تفاوضي واضح ذكرنا فيها المبادئ التي تشكل الجذور التغذية الكامل المسكرة السودانية بكل وضوح، وكنا في نقاش حتى أنجزنا منها 80%. لكن حكومة أبرثوم في ذلك الوقت عملت انقلاب، قامت بانقلاب وأوقفت العملية التفاوضية. فالمسؤولية تقع على عاتق حكومة بور السودان للقبول والجلوس بشجاعة وتقبل بالمخاطبة الجذور التاريخية للمشكلة، وتقبل وتعترف بالتنوع في السودان، وكلنا عبر أي اتفاق نصل إليها يعني نضع كيفية إدارة ذلك التنوع. فيمكن إنقاذ السودان من انهيار الدم بهذه الطريقة.
طيب انتوا كحركة شعبية الآن الطرح بتاعكم شنو عشان المشكلة دي تتحل في ظل الحرب دي؟ ممكن تطرحوها كحل؟
نحن نطرح النواقع 69 سنة حرب أهلية بظروف تأبر أفضل اليابس وفلها بين المركز وأطراف المركز. بين المركز يعني المركز هي التي تحارب الأطراف وتحارب الشعب السوداني طيلة 69 عاما. المركز يرفض الاعتراف بالتنوع ويرفض إدارة ذلك التنوع وأحيانا يصادم الدين للتفريق بين الناس وأيضا الهوية الوطنية المفهومة هي الغربة أيضا للتفريق بين الناس. يجب أن تكف حكومة المركز من هذا المنفع وإلا السودان سيتقسم ونحن لا نريد له ذلك. نحن في الحركة الشعبية طرحنا العلمانية لحل إشارة العراق بين الدين والدولة ولحل المشكلة التي حدثت من جعل الدين عامل أساسي في التشريعات من تحت الدولة. وأوضحنا إذا وجدنا أي تعنف والمكابر من تطبيق العلماني في أمر الواقع وهي فصل الدين عن الدولة، نحن لدينا خيار آخر هو الحق لكل شعوب وأقاليم السودان في ممارسة حق تقرير المصير.
طيب كلمة أخيرة ممكن توجهها أنت عمار أمون الأمين العام للحركة الشعبية شمال للسودانيين كلهم شعور
أن السودانيين يجب عليهم أن يفرصوا جميعا على المحافظة على ما تبقى من السودان موحدة، وعشان يحافظوا على السودان موحد يجب أن يواجهوا باستجاع ويحددوا الجذور التاريخية الكاملة للمشكلة السودانية ويخاطبوها بكل شجاعة ويأتوا بالحلول ويضعوا حد لتلك المبادئ ويعني الناس لا ترجع إليها مرة أخرى وتضع مبادئ نسميها مبادئ فوق الدستورية ونضافها في مبادئ فوق الدستورية كمثال يعني فوق الدستورية كعلمانية والحقوق الأساسية والرفض مثل الرفض الانقلابات العسكرية. هذه المبادئ يجب أن توضع مبادئ فوق الدستورية والتي بفق أحكام الدستور لا تلغى ولا تجمد ولا تعدل. بهذه الطريقة يمكن أن نصل إلى حل جذري لمشاكل السودان وسوف لن تكون هناك أي حروب مرة أخرى.
هل أنت متفائل؟
أنا أكون متفائل عندما الغرب تكون على القوة التقدمية الديمقراطية التي تؤمن بالسودان الجديد، ولكن غير متفائل عندما يسيطر على الوضع كثافة القوة الرجلية التي أقعدت السودان 69 عاما وجعلها تعيش في قروص أهلية دامية.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية حيث يعاني 62 مريض من مضاعفات بسبب توقف مركز غسيل الكلى في مدينة الدبة بالولاية الشمالية عن العمل منذ أسبوعين بسبب عطل فني في ماكينات الغسيل مما أدى إلى تدهور حالة المرضى. جولة السودان التقت أحد المرضى الذين يتلقون الغسيل بمركز الدبة لغسيل الكلى ليكشف لنا معاناة المرضى بسبب توقف مركز غسيل الكلى بمدينة الدبة.
أسست الدبة وقف من يوم الاثنين الفاصل، ما الاثنين قدامنا الاثنين قبليه، وقالوا يشتغل حاولوا فيه المهندسين، في النهاية قالوا فيه زبير اللي يمشي يجيبوه، في حاجة ما فيش، هو مستنين غايب، ما في عمل إنه يعني يوم يومين كده ما بنشتغل، القادرة تمشي تشوف طريقة غسل، الدكاترة هو كلام المهندسين ما كلام الدكاترة، الدكاترة والسسترات قاعدين، يقولوا إذا السيستم يشتغل بتغسل، بنزل المهندسين بيقولوا والله المسألة الزبير بس.
عدد المرضى كم البغسل؟
100 في المستشفى، عدد المرضى إجمالي المرضى البغسل في الأسبوع زي 62 مريض.
والحالات بتتفاوت يعني بين حالات تحتاج لغسيل ولا الآن ممكن يتحمل يعني أكثر من كده؟
الغسيل ده عملوا اسبوع في الاسبوع مرتين ده اقصى طاقة تحمل. الزول بيتعب والله والله في المشي ما تقاس انا ما قاعد الحمام عشان امشي مشكله.
قال لكم تعملوا
الحاجه الوحيده بقول لك تقلل من السوائل بس. والايام دي في سخانه يا فاطمه مبالغ والله تشرب ولا على كيف والله التكاليف كثيره ماشي وياها يعني اذا دارت تجي عربيه تمشي وتجي هي بعيده يعني اقرب محل يعني ممكن يكون التضامن الغضري ده بيعزي 50 كيلو دارت تجي لك عربيه ده لك 80,000 عشان تمشي داخل مدينه الدب ده لك 80,000 بعدين بيشتغلوا يومين في الاسبوع السبت والثلاث ثاني ما عندهم شغل خارج المدينه عبر ليش شغالين الاسبوع اللي شغالين عبر طبعا سفر دقوا لسفر حاله المرضى طبعا تتفاوت يعني الزول الحديث المرضى حد جديد يعني شويه بيتحمل لكن كل ما الزول جدي في المرض كل ما صحه بتدهور ما بيتحمل الغسيل يكون بعيد فتره يعني
في انتوا كمرضى بتاعين كولا قدرتوا تتواصلوا مع وزاره الصحه الاتحاديه عشان تقدر تحل لكم المشكله ولا
لا 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 لا, لا. ما عندنا اي تواصل احنا الوحيد اللي ممكن نتواصل معه المركز القومي المركز القومي بيقول لك المهندسين بيحلوا الشغل يعني المركز القومي للكلى اللي هو معني بالناس اللي عندهم فشل والناس الزارعين كلى والبوفر الادويه والمحاليل والحاجات دي الماكينات وفرع من وزاره الصحه طبعا الادويه مرات فيها صعوبه هي. لكن بقت يعني كله انا ما اشتري دواء امشي المره اللي بعديها بلقى في زياده مبالغه والله مبالغة يعني ما تتخيلي البتل كانسي ممكن تحصل 10,000 يا فاطمه نحن في الايام العاديه كنا بنشتريها ب 700 جنيه و 800 جنيه اليوم عندنا هنا ب 10 و 11,000 اما ناس الفقنه بتاعت الليبريكس بتاعت الحديد يعني نادر جدا تلقاها بالصيدليه بيوفروا علينا مرات المغتربين بالعنوان من برا بيرسلوها للمركز لكن في الغالب ما متوفر غالبيه الناس اللي بيغسلوا دمهم ما بين 40 ل 50 60 لا لا المراكز الثانية شغالة ده بقى عطل في السيستم بس
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم اتهمت كل من شبكة الصحفيين السودانيين ونقابة الصحفيين السودانيين قوات الدعم السريع باغتيال الصحفي معاوية عبد الرازق برفقة 3 من شباب حي الدروشة بمدينة الخرطوم بحري ووصفت شبكة الصحفيين السودانيين الحادثة بأنها جريمة جديدة تضاف لجرائم الدعم السريع ورصيده في الانتهاكات والاعتداء على الصحفيين. جولة السودان التغت الصحفية مشاعر الدراج وعضو شبكة الصحفيين السودانيين لمعرفة المزيد عن ملابسات مقتل الصحفي معاوية عبد الرازق بحي الدروشاب بالخرطوم بحري.
تفاجأنا اليوم بمقتل الزميل الصحفي معاوية عبد الرازق على يد قوات الدعم السريع في منطقة الدروشاب. ما زال معاوية خلال العام لم يقادر منزله بل كان من ضمن شباب المنطقة في خدمة المواطنين في هذه المنطقة المسيطر عليها الدعم السريع. خبر حزين بالنسبة لنا خاصة بالنسبة لي أنا مشاعر الدراج لأنه زاملت معاوية في صحيفة الأخبار فهو مثال للصحفي المتميز المحترم. نعزي الوسط الصحفي على هذا الفقد الجلل وينضم إلى قائمة عدد من الصحفيين تم اغتيالهم خلال من بداية الحرب حتى الآن. عندنا 4 صحفيين تم اغتيالهم هم أحمد العربي عصام مرجان عصام الحاج ومعاوية عبد الرازق وعندنا 3 صحفيات تم اغتيالهم هم حليمة إدريس وسماهر عبد الشافع ومنال بسطاوي. ما زالت قوات الدعم السريع تحتجز الصحفي طارق عبد الله الذي تم احتقاله من منزله بمنطقة الحاج يوسف بين خرطوم بحري وما زال الزميل صديق دلاي محتجز لدى الاستخبارات العسكرية في منطقة الدمازين ولا نعرف حتى أخباره أو التواصل معه. فما منذ بداية الحرب ظلنا نكرر وندين إن طرفي الصراع ما زالوا يستخدمون وسائل انتهاكات ضد الصحفيين وكتاب الرأي باسم نقابة الصحفيين. ندين هذا المسلك وندعو كل المنظمات الدولية والإقليمية للوقوف مع الصحفيين السودانيين في تلك الانتهاكات.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وننتقل إلى مدينة الجنينة حيث نفذت اللجنة العليا لمعالجة مياه المدن بولاية غرب دارفور في مدينة الجنينة خطة لمعالجة تشغيل المياه بالمدينة بالتعاون مع عدد من المنظمات، مما أدى إلى انسياب المياه إلى بعض أحياء المدينة. جولة السودان التقت أمين المجلس الأعلى للثقافة والإعلام ورئيس لجنة معالجة مياه المدينة الأستاذ بشير أحمد السنوسي لمعرفة المزيد عن جهود اللجنة لمعالجة مشاكل المياه بمدينة الجنينة.
تمعنا كلجنة عليا لمسألة بتاعت مياه المدن، ودعينا أخواننا الأعداء بتاعت اللجان الشعبية المستفيدة من محطة 13، وتفاكرنا معهم في معالجة الإشكاليات الحاصلة في الخطوط المياه والبلوفة والعاملين في البلوفة وكده، وتحصلنا لنتيجة أنه البير هيشتغل من اليوم ويقل المياه لمواطنين المستفيدين من محطة 13 ليوم بكرة. وهنا كلفنا وأن اللجان الشعبية بر يتابعوا الخطوط، يعني خطوط والبلوفة، أي ناس حي مستفيدين من الموية يتابعوا اليوم بتاعهم عشان الموية يسيلهم في أحياء بتاعهم. وهيجة أخواننا في اليونسيف يعني تمكن أنه يشغلوا 13 لمدة شهر، بعد ذاك المواطن بر يساهم في مسألة بتاع تشغيل مياه المدينة، وصحيح المياه الصالحة للشرب مياه ضرورية، وصحيح في إشكاليات، يعني في إشكاليات في الخطوط وفي إشكاليات في البلوفة وفي إشكاليات في مسألة بتاعت توزيع الموية للأحياء، لكن إن شاء الله إحنا والمواطنين واللجان الشعبية الموجودة في الأحياء نتابع مسألة الموية أنه الموية ده يصل لكل حي في يومه، يعني وفي يومه وفي جدول إن شاء الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه المواطن ذاته يكون يتفهم المسألة أنه صحيح إحنا عايشين في ظروف وبيحتاج أنه الناس يصبروا ويعالجوا مسألة الموية، وكلنا نتابع مسألة الموية لأنه يصل الموية لكل مواطني ولاية غرب دارفور. وكذلك فاكرنا في مسائل بتاعت بير بوبا وبير 14 برضو ناس نزلوا فيه ترومبا جديد ويدخل في الخدمة، وبرضو في معالجات لبعض بعض الآبار أنه الناس يشربوا من موية صالح لغاية مدة شهر، بعد ذلك نشوف نعالج المسائل الثانية بشكل أخرى إن شاء الله.
بالجهود التي تبذلها اللجنة العليا لمعالجة المياه في ولاية غرب دارفور نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. لقاءنا يتجدد بكم غدا في جولة جديدة. حتى الملتقى، لكم تحياتي فاطمة بريمة.